لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرنا أبو عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه، فقال: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه. قال عقبة بن عامر: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي عمر بن الخطاب: وكان تجاهي جالسا، أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي قال: حدثنا أبو عوانة عن داود العوني عن عبد الرحمن المسلم عن الأشعث بن قيس.
عبد الرحمن المسلي
بضم الميم.
المسلي.
عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر فتناول امرأته فضربها، وقال: يا أشعث، احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر، ونسيت الثالثة. حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثني يزيد يعني الرشك عن يزيد الرشك عن معاذة عن أم عمرو وابنة عبد الله أنها سمعت عبد الله بن الزبير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول في خطبته أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا فلا يساوى في الآخرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحديث الأول في بيان فضيلة الوضوء والصلاة بعده، وأن الإنسان إذا توضأ فأحسن الوضوء، بمعنى أنه عمد أعضاء الوضوء غسلا أسال الماء على العضو، وتحرى عن المضان التي يزل عنها الماء مثل الطرف، المرفق أو الكعب أو العقب من وراء الرجل، تفقد يعني العضو وغسل الأعضاء واحدة، كل عضو مرة واحدة، هذا الواجب، ويمسح الرأس مرة واحدة بكلتا يديه، يبدأ بمقدم رأسه ويرجع إلى القفا ثم يردهما ثم يمسح أذنيه، فتحة الأذن بالسباحة، ويدير الماء أو يديرها على مصافة الأذن والإبهام منه خارج الأذن، فالرأس يمسح مرة واحدة في جميع الأحوال، لكن يدبر بيديه ويقبل. وأما بقية الأعضاء فالواجب غسلة واحدة، وإذا غسل كل عضو مرتين فذلك أفضل، وإذا غسل كل عضو ثلاثا فذلك أفضل، وإذا فاوت بينهما فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا فهذا أيضا ليس به بأس، ثبتت به السنة. ثم بعد ذلك يتشهد، ينظر إلى السماء ويرفع أصبعه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنها تجب له الجنة أو تفتح له أبواب الجنة الثمانية. وإذا زاد أيضا، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذا أيضا أكمل في اتباع السنة. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول بعد الفراغ من العضو: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك وتبلغنا به جنتك الحديث. واستقلت الشمس يعني ارتفعت بعد طلوعها حتى تكون بيضاء نقية تزول عنها الصفرة، يقدر هذا بسبعة أذرع في نظر العين، أو طول الإنسان المتوسط القامة إذا رفع يده فوق رأسه. فهنا تبدأ صلاة الضحى إلى أن يحين وقت الزوال، تتوسط الشمس كبد السماء وتتجه للميل إلى المغرب، هذا وقت الزوال. فما بين هذين الوقتين وقت لصلاة الضحى، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد طلوع الشمس ركعتين، ويذكر أن من اشتغل بذكر الله بعد الفجر ثم إذا طلعت الشمس حسناء نقية صلى ركعتين فإنه كأجر عمرة تامة تامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الضحى يصلي أربعا، يكون مجموع صلاة الضحى ستة. وأحيانا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات كما صلى ذلك يوم الفتح وفتح مكة. فالمسلم توضأ من أجل أن يصلي، من توضأ فإنه يحصل على هذا الأجر، إذا توضأ فأحسن وضوء، سواء توضأ للصلاة أو توضأ لمس المصحف وقراءة القرآن أو نحو ذلك، لأن الوضوء عبادة مستقلة. ولذلك تدعى الأمة يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وتتحات الخطايا مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وتبلغ الحلية يوم القيامة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومن ذلك أنه إذا توضأ أحسن وضوء ثم صلى ركعتين سواء فريضة أو نافلة يقبل فيهما بقلبه على الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث أنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يخيط يدخل من أي باب شاء. هذا يدل على فضيلة الوضوء وعلى فضيلة الصلاة بعده. وجاء في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بلال إني سمعت البارحة دفن عليك، يعني صوت عليك وتمشي، أو قال خشخشة عليك بين يدي في الجنة، فأخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام. فقال: ما عملت عمل في الإسلام أرجع عندي من أني لم أؤذن، وفي رواية: لم أتطهر في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. قال: بهذا سبقت. دل هذا على فضيلة الوضوء والصلاة بعده حتى لو لم يكن وقت صلاة. ولذلك عدت ركعة الوضوء من ذوات الأسباب، سببهما الوضوء. إلا إذا كان وقت النهي مثل وقت طلوع الشمس أو وقت الزوال أو وقت الغروب اللي هو وقت قصير، فهذا لا يصلى به، ينتظر الإنسان ولا يصلي به إلا إذا كان قضاء فائتة، فريضة فائتة. فالمهم أن هذا الحديث أفادنا حديث بلال فائدتين: الأولى أن الإنسان إذا كان ممن يؤذن يحرص على الأذان، يكون يؤذن وهو على طهر أكمل وأفضل. والثاني أنه إذا توضأ في أي وقت من الأوقات يصلي ركعتين بذلك الوضوء، إلا إذا كان الأوقات الثلاثة المضيقة: وقت الطلوع، وقت الزوال، وقت الغروب. والحديث الثاني عمر يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، يعني لا يتدخل بين الزوجين، لأن هذا سؤال عما لا يعني، وربما أنه يزيد الهوة بين الزوجين ويسبب الخلاف، فلا ينبغي التدخل في هذا حتى من أم الزوجة أو أبيها. الرجل أبصر وولي عليها، قوام عليها، مسؤول عنها وهي أمانة. لكن لو إنسان استشار أو أبداله في الموضوع شيء وحب يأخذ رأيه ينصح بما يدين الله عز وجل به. وفي الحديث الثالث النهي عن لبس الحرير للرجال والذهب والديباج، فالرجال منهيون عن هذا، أما النساء لهن أن يلبسن ذلك، وإلا لحاجة، لو احتاج إنسان يلبس الحرير لحكة في جلده حساسية ما يخففها إلا لبس الحرير لنعومة مثلا ولم يوجد بديل عنه فلا حرج. كذلك في الحرب، هذا من الخيلاء التي يغاض بها العدو إذا كان يؤثر في العدو هذا، وإلا في الأصل منع الحرير والاستبرق والديباج والذهب، ولم يرخص في شيء من ذلك إلا فيما كان قدر أسبوعين، يعني عرض أسبوعين، أو جاء في بعض الأحاديث أربعة أصابع، مثل يكون طرة للثوب في أسفله أو في الجيب أو في العنق أو شيء من هذا، هذا رخص فيه من هذا، مثل هذا شغل مشت، هذا من الذهب لكنه يسير، لأنه ما الذهب ما هو يعني شيء ما يجتمع منه شيء وهو زينة، هذا مرخص فيه إذا كان في هذه الحدود أسبوعين، عرض أسبوعين أو إلى أربعة أصابع. وما ذاك إلا لأن الحرير والذهب وغير ذلك من لباس الجنة، المؤمن ما يستعجل هذا حتى يلبسه الجنة. نعم، إن شاء الله الجنة ولا أعلم منها. نعم.
حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا أبي النهي عن أبي الزبير عن جابر قال: أخبرني عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيسيرن الراكب في جنبات المدينة، ثم لا يقول: فقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير. قال أبي أحمد محمد: ولم يجز به حسن أشهر جابرا.
لم يجز به، ما تعداه، يعني انه موقوف على جابر ما هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم طريق عمر. هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف لا يساوي شيئا، لكن معناه جاءت به احاديث صحيحه في الصحيحين وغيرها، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، خراب يثرب بدء الملحمه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تهجر المدينة حتى ما يوجد فيها إلا عوافي السباع والطير، يعني المتوحشة المفترسة، وهذا من حدث يكون وفتنة. وهذا أمر منتظر، يعني سيكون قبل قيام الساعة، سيكون قبل قيام الساعة. وذلك الفتنة التي يظهر في نهايته المهدي يعرف في المدينة ثم يهرب من الناس يعرف من المسجد الحرام ويبايع كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. المقصود أن هذا يكون عن فتنة وعن أمر حدث عظيم يهجر الناس في البلد من أجل شيء، إما من وباء وإلا من حرب وإلا من شيء يحمل الناس على مفارقة المدينة. نعم، وهذه من أنباء الغيب، لكن علامة على قرب قيام الساعة وعلامة على بدء الملحمة، القتال مع الروم النصارى ومع اليهود، وهي أيضا علامة على المهدي، أوان ظهور المهدي. نعم.
حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني عمر بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن أبي القاسم السبائي حدثه عن قاسم أجناد
السبائي نسبة إلى سبع من اليمن. نعم.
عن أبي القاسم بن أبي القاسم السبائي حدثه عن قاسم أجناد بن قسطرطية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام.
هذا فيه الجملة الأولى ثابتة من أسانيد أخرى غير هذا، هذا السند ضعيف لكنها ثابتة في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله والآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر، يعني يشرب فيها الخمر، سواء كان هذا في الطائرة أو في المطعم أو في أي مكان وناس مجتمعون يتعاطون الخمر لا يحل لك وأن تؤمن باليوم الآخر أن تجلس معه، الواجب عليك أن تنهاهم، فإن انتهوا فذاك وإلا فتفارقهم تبعد عنهم، لأن هذا منكر ظاهر، والخمر جماع الخبائث وأم الخبائث ومفتاح الشرور. وأما الجملتان الأخريتان في الحديث ما جاء في الحمام، الحمام المراد به المستحب، يعني المسبح، هو الحمام اللي يعلمون الناس اليوم المرحاض، لا، المسبح اللي يتخذ للسباحة والنظافة، مثل ذلك الحمامات المسخنة بالمياه الحارة وأدوات النظافة وذلك. فعند أهل العلم أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحمام حديث، كل ما جاء في النهي عن الحمام فهو لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنه ليس عند العرب، ليس موجودا عند العرب في جزيرة العرب، إنما هو موجود عند الروم وغيره البلدان الأخرى في خارج جزيرة العرب، فقالوا لا يثبت في الحمام شيء لأنه لم يرد سببه، لم يكن موجودا حتى يذكر حكمه. وإذا دخل الرجل الحمام ومتزل بإزار يستر عورته ما في شيء، إزارة أو سراويل خاصة بالسباحة ما فيها شيء، لكن إذا كان في الحمام منكرات أو فواحش أو غير ذلك لا يجوز. وهكذا المرأة ما يجوز لها تدخل حمام الرجال، أما لو كان حمام خاص بالنساء ليس به بأس إذا أمنت الفتنة. المقصود من هذا أنه لا يثبت حديث في الحمام، وأن هذا يخضع القواعد الشرعية والنصوص الأخرى، فيؤخذ الحكم من غير هذا الحديث، من أن حديث أخرى الدالة على وجوب ستر العورات ووجوب اجتناب مواطن المنكرات مواقع الفتن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.